الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه رسالة بعنوان الاختيارات الفقهية للعلامة ابن باز رحمة الله عليه، باب صلاة أهل الأعذار وباب القصر، ضمن رسائل الدورة 171 بعد 106 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 5 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 ألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. قال: لما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، خفف الله سبحانه وتعالى على أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم، ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة،
كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. عام في أي باب من الأبواب جاءت الشريعة برفع الحرج، جاءت الشريعة برفع الحرج، فالشريعة لا تأتي بحرج قط، وفي الشريعة التيسير. إن هذا الدين يسر، كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: إن هذا الدين يسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المريض إذا لم يستطع التطهر بالماء لعجزه أو لخوف أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم.
إذا يكون التيمم عند ماذا؟ عند فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء. عند فقد الماء، الماء غير موجود فيتيمم. طيب، قد يوجد الماء ويتيمم إذا عجز عن استعماله. نعم، لأي نوع من أنواع العجز. نعم.
قال: إن كان المرض يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا، وذلك كالصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.
زي اللي يقول لك مثلا: رباط الضغط، هل أفك ولا أمسح عليه مثلا وكذا؟ فنقول: رباط الضغط هذا هل فكه يؤثر على المحل بتأخر البرء أو غير ذلك؟ يقول: لا أبدا، بس يعني في مشقة. نقول: لا، ما في مشقة ولا شيء، فإنك كل 3-4 ساعات تتوضأ، أو يمكن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، فربما تبقى 6-7 ساعات. لكن الجبس هتقول فكه؟ أبدا، تمسح عليه. هذا بالنسبة للمسح. بالنسبة للتيمم أيضا، بالنسبة للتيمم، قد تقول للمرأة مثلا: أنا لا أمسح على شعري لأني وضع مثلا صبغ معين وأريد أن أتجمل لزوجي وكذا. هذا ليس بضرورة، هذا ليس بضرورة، لكن لو كان علاج، والعلاج يقتضي ألا يمس الماء الشعر مثلا 2 أو 3 علاج، فهذا لا بأس به، هذا إزالة مرض. أما طلب تجمل، لا. نعم.
قال: وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم.
نعم.
وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم.
لكن لو أن واحدا بجواره يمكن أن يوضئه ولا إشكال ولا مشق وموجود، يبقى يتوضأ. إنما لو لوحده، أحيانا مثلا قدوم بعض الآباء أو الأمهات مريضة عندها شلل ولا عندها كذا، متى تستطيع أن تقوم وابنها في عمله لا يكون معها في كل وقت ولا أحد يستطيع أن يوضئها، فيكون عندها التراب فتتيمم. نعم.
من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي.
عندنا مسألتان، مسألة وهي أنك لا تستطيع أن تغتسل ولا أن تتوضأ مطلقا في شيء من أعضائك، فحينئذ ماذا؟ تتيمم. طيب لو أن المرض في عضو من أعضاء الوضوء لا تستطيع أن تغسله، لكن تستطيع أن تغسل الباقي، فماذا تصنع؟ ننظر إذا كان هذا العضو عليه جبيرة أو عليه جبس أو غير ذلك تتوضأ وتمسح عليه ولا تتيمم، لكن لو ما كان عليه مكشوف زي الحرق مثل حرق في الذراع مكشوف لكن لا تستطيع أن تمسح عليه، فماذا تصنع؟ تتيمم، تتوضأ في الأعضاء الصحيحة وتتيمم لما لم تستطع أن تمسح عليه ولا أن تغسله. قال الشيخ: من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب جاز له التيمم، وإن أمكن غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن قال قائل: لكن هنا جمع بين عبادتين، يعني عبادة الغسل وعبادة التيمم، نقول إذا لم يكن داع فلا يلزم الإنسان بعبادتين. أنا ما أقول لك وأنت صحيح سليم تيمم واغتسل، هذا ما يصح، يا مطلوب منك التيمم يا مطلوب منك الإغسال، لكن هذا له موجب وهذا له موجب، فأنت حينما وجب عليك الاغتسال لما تستطيعه فاتقوا الله ما استطعت، تستطيع هذا، والتيمم لما لا تستطيع، يبقى هذا ليس جمع بين عبادتين تتواردان على محل واحد من غير موجب ولا داعي، لكن هذا له سبب وهذا له سبب. نعم نعم. ما فيش اجتماع، التيمم ليس بديل الوضوء، الوضوء في أعضائه توضأ والتيمم في ما لا يستطيع توضأ. نعم.
قال رحمه الله
تعالى: موجب اختلف، مش واردان على موجب واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما فإنه يصلي على حسب حاله وليس له
ولا من يحضر الصلاة. ولا من يحضر له الموجود منهما فحينئذ يصلي
على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة،
يعني الوالد عنده مثلا شلل ونائم وقدر أن جاءت صلاة المغرب وما عنده أحد، لا يوضئه ولا يأتي له بتراب وسيخرج الوقت، طيب ماذا يصنع؟ يصلي على حال، يصلي على حال، وهذا صلاة فاقد الطهورين. نعم.
قال: على المرضى أن يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة إذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابا طاهرة، وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم، حتى لو الثياب نجسة، ولا يقول أصلي عريانا، لا يصلي بالثياب النجسة ولا يصلي عريانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك.
إيه، حتى مع وجود الحدث بسلس بول وهو الذي يسيل منه البول دائما باستمرار لا ينقطع أبدا، هذا يلزم أنه يتوضأ لكل صلاة، ما يجمع بين صلاتين بوضوء. الأمر الثاني أنه يصلي مع الحدث، يعني حتى ولو كان البول ينزل، لأنه نقول انتظر حتى انقطع البول، البول ما انقطع، يبقى هنا يصلي مع الحدث. لكن فرق بين من بيسلس بول يدوم نزول بوله دائما ولا ينقطع أبدا، وبين من عنده نزول النقطة أو نقطتين بعد البول، إذا تبول وجاءت وضع ينزل نقطة أو نقطتين أو قد تنزل هذه النقطة في الصلاة وبعد ذلك ينقطع، فهذا لا يجوز له يصلي مع نزول هذا البول، وإنما ينتظر الانقطاع. ليه؟ لأنه يحصل له الانقطاع. يقول الجماعة تروح أداء الصلاة بشرطها مقدم على الجماعة بفضله، وهو إن شاء الله غير محروم الثواب إذا كان بعذر، فإنه يكتب له ثواب الجماعة إن شاء الله. وعليه فإنه ينتظر ربع ساعة نصف ساعة حتى انقطع هذه النقطة والنقطتان، ثم يتوضأ ويصلي. إنما الذي بوله دائم ينزل دائما، هذا الذي إيه؟ يصلي مع حصول هذا البول، أو به كذلك خروج ريح مستمرة لا تنقطع، فهذا يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع وجوده. لكن لو كان مثلا يحصل خروج الريح إذا أكل، بعد الأكل مثلا بنصف ساعة يخرج منه ريح، نسأل الله العافية وإياكم، فهذا ينتظر حتى انقطع الأمر ثم يصلي. نعم. إذن من كان حدثه يزول ينتظر زواله، أما إذا كان لا يزول فإنه يصلي مع الحدث. كل ذلك لأن الشريعة جاءت برفع الحرج، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. إن دي يمكنها ترك ودي لا يمكنه ترك، هذا فارق كبير. ما يعيط هي الإشكالية؟ لا لا ما يفسد ولا شيء، إنما ما يصلح لها تحمله، هذا إذا علمت أن فيه بول. إنما إذا جاهلت فلا شيء عليه، مع إذا علمت خلاص تبقى تفسد الصلاة في التراويح، ما تجيش أصلا، هي إيه اللي جاي؟ تقعد في البيت تصلي في البيت، صلاة خير لله، هذا ما تعين عليه. نعم. يعني نصل إلى حد الإعذار بالفعل، إنما أخت عايزة تيجي تصلي التراويح لأنها بتخشع في صلاتها، ولأنها كذا، فجايبة 13 ولد معاها وتسيبهم في المسجد عشان عايزة تصلي التراويح، اجلس في بيتك. يعني جل نساء لو صلت في بيتها أحسن، إنما المرأة هتيجي إما أن تترك أولادها مع أمها مع أي أحد وتيجي المسجد بحيث تخشع وتساعد الأخوات على الخشوع. لما كل واحد جاي تقول لك أنا جاي عايز أصلي، طيب بس هذا لا شك أن في أذى. طيب فإذا كانت المرأة لو احتسبت الصلاة في بيتها إذا وجد هذا أفضل لها. نعم. نعم. على الوجوب إيه؟ نعم. لكن لو نزل أثناء الصلاة لا، صلاة صحيحة. نعم. بعد الصلاة يغسل المكان مع القدرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله أن يفعل وله أنه يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ولو أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، يعني نوافل تطوعات، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء. يعني بيتوضأ لكل وقت، لكن مع وضوء لكل وقت إذ أراد يصلي السنن، مش يصلي يتوضأ الفريضة ويرجع يتوضأ لركعتي السنة إذا كان الظهر، ثم يرجع يعود يتوضأ لركعتي السنة الأخيرتين أيضا، لا، يصلي ما شاء الله يصلي بهذا الوضوء طالما داخل وقت صلاة وقراءة القرآن وكذا. فإذا خرج الوقت وداخل وقت صلاة أخرى فإنه يتوضأ. نعم.
قال: أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام له أن يصلي جالسا، سواء كان قاعدا لعله مستويا أو متربعا أو كجلسته بين السجدتين
أو مستوفزا، يعني هات المستوفز على ما يستطيع، أو متربعا أو كجلسته بين السجدتين، لكن الأولى أن يجلس متربعا. نعم.
فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر على حسب طاقته. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا،
إنما على ظهر يعني، يبقى صلي قائما كما حديث عمر بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. طب إذا ما استطاع حتى القاعد يبقى يصلي على جنب، طب إذا ما استطاع يصلي مستلقيا. نعم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم. قال من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
إنما يفعل ويأخذ بالرخصة فيما عجز عنه فقط. ومن الأخطاء الشائعة اليوم أن الناس تجلس في الموضع الذي تقدر على أن تأتي بالركن فيه لأنه عاجز عن شيء ما في الصلاة. يعني مثلا رجل يعجز عن القيام لكن يقدر على الركوع والسجود، فماذا يصنع؟ يأتي يجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، أو عاجز عن السجود فقط فيأتي يجلس من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. لا، إنما يأخذ بالرخصة في الموضع الذي يكون موضع الرخصة. طيب يستطيع أن يقوم وبالتالي يركع وبالتالي يرفع وبالتالي إذا عجز عن السجود يجلس ويومئ، يجلس ويومئ. إنما يجلس من أول الصلاة صلاة باطلة، يفعل فقط ويأخذ الرخصة فقط فيما عجز عنه ولا يزيد عن ذلك. نعم. جاهد ماله؟ ما عادش جاهل بقى، ما عادش جاهل. إذا أنت قلت له وهو مصير بقى لم يعد جاهلا، صلاة باطلة، صلاة باطلة. نعم. نعم. القطار ماله؟ أنت في القطار قد تصلي الصلاة كاملة وأنت قائم وأنت راكب، لكن لو افترضنا عجزت ما تعجز عنه هو الذي تأخذ فيه الرخصة بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى ركبته رقبته.
يقول
وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته.
نعم.
وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع، فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك.
سبحان الله. يعني واحد بقى ظهره مقوس أصلا، هو مقوس شبه راكع، يكتفي بهذا؟ لا، إذا ما ركع يستطيع هو أكثر من هذا، لأنه كل ظهره مقوس ده ليس ركوع شرعي، وبالتالي يزيد إن كان يستطيع. إذا كان ما استطيع خلاص، يعني لو كان يعجز عن القيام ثم يستطيع أن يحني ظهره قليلا فهذا حد المستطاع. طب لو هو ظهره أصلا محني قليلا مقوس يبقى أكثر، يأتي بركوع يقصده. طالما يستطيع أكثر من هذا يأتي ما استطاع، هو ما زال يستطيع فيأتي آخر استطاعته ما استطاع. نعم. نعم. الايه في ايه؟ وان كان ظهره متقوسا من عجز عن الركوع والسجود اومأ بهما يوم براسه ويجعل السجود افضل ركوع، وان عجز عن السجود وحده ركع واومأ بالسجود، وان لم يمكنه ان يحني ظهره حنى رقبته. يعني يستطيع ان يحني ظهره في الركوع، لا عجز ان يحني ظهره في الركوع خاص يحن الرقبة، يبقى أتى ما استطاع. لا، الإماء غير، الإماء غير. هنا في واحد هيصلي وهو جالس، جلس غير اللي هو قائم وهيركع، فهو جالس لأنه لا يستطيع القيام هو جالس، فيومي اللي ما يكون برأسه هكذا هنا ويجعل سجوده أخفض. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإلا
لكن ده قائم، هذا قائم ولا يستطيع أن يركع، فإذا ما استطاع يركع ويستطيع يقوم برأسه يقوم برأسه. إذا يستطيع النص فاتقوا لما استطاع، يجي آخر الاستطاع الرقبة فقط يجيب الرقبة فقط، طيب الرقبة وزيادة يجيب الرقبة وزيادة على آخر ما يستطيع. ها في الفريضة هو يقدر يقوم ولا صلى وجالس؟ أيوة، لأنه لا يستطيع القيام، خلاص إذا صلى وجالس صلاته صحيحة ويوم بالركوع والسجود. طب لو هو جالس ويستطيع أو ما بالركوع لكنه يستطيع السجود يسكت، يبقى زي ما أنت كده قاعد هتقوم بالركوع. طب عايز تسجد هتعمل إيه؟ يلا كده اسجد، هتسجد على الأرض. ها أيوة كده، ما تومئش بقى لأنك تستطيع السجود، وجالس يستطيع السجود يبقى يأتي بالسجود. نعم. الأيسر يأتي به، الأيسر يأتي به. نعم. المرأة في القطار كأنك تقول من جهة الستر لها لا من جهة الاستطاعة، هي المرأة كالرجل، لكن بعض الناس يجتهد يقول لك إيه إن المرأة الأسطر لها نعم تركع وتسجد وكذا وما من الناس، لأن قل تأتي بهذا وأنت تسطرها، قم بجوارها وتدرع عنها وكذا، فإذا ما استطعت في ذلك لا يضرها ذلك، هذا شيء يسير مثل ما تصلي في الحرم، هي بتومئ في الحرم ولا تركع وتسجد في الحرم. هنا
قال وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول،
ولهذا العلماء يعني قالوا تسطر وجهها إن صلت بحضرة الرجال، لكن ما قالوا توم إذا صلت بحضرة الرجال، ما قالوا توم، لكن تستر وجهه، لكن ما قالوا توم. نعم.
سنة شيخنا قد يدخل في عدم الاستطاعة لأن المرأة أضعف من الرجل، يعني ما حرش في الكفر وكذا.
دي حاجة تانية، إنه عاد الشيء لعدم الاستطاعة تتمتع برخصة، إنما للستر لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول،
يعني لو عجز عن أي شيء هو يتكلم بلسانه حتى إيماء حتى كذا عجز عن شيء فإنه يتكلم بلسانه، تب انقطع الكلام لا يومئ ولا إلى آخره، فإنه يصلي بنيته ويجري الصلاة، يبقى الله أكبر الله أكبر، هذا في نيته، قراءة الفاتحة يمر هذا على القلب، الركوع كل شيء يأتيه. والبعض يقول هنا رفعت الصلاة طالما ما استطاع أنه يعني يسجد أو يمر بالسجود ترفع الصلاة عنه، والصحيح أن لا ترفع ما بقي فيه عقله، طالما بقي فيه عقله ما ترفع، لأنه يستطيع فيدخل هذا فاتقوا له ما استطاع، هو يستطيع بقلبه، فأي دليل يقول له بأنك ترفع عنك الصلاة؟ بإيه؟ خلاص يبقى لا مش يتوقع، لكن ممكن طبعا بيقول له إنه ما فيش ألم حاليا بيصرخ، لكن من أسباب العلاج أو من صفات العلاج ألا تسجد. أه؟ ما نقول لك إذا قيل له بأن هذا يضرك أو يخشى منه الضرر فإنه يتمتع بالرخصة، لكن مثلا نجي بقى بالاحتياط الزائد أو خوف يعني ما بالاحتياط لا لا، ما ممكن الطرعة دي مفاصل جيدة يعني مش كل طرعة مرض، أي نعم حسب الطبيب عشان برضو ما نشق عليه يعني حسب الطبيب. نعم. والله الحقيقة احنا مساجدنا فيها فيما يتعلق بصلاة الجالس فيها عدد من المخالفات صراحة. يعني مسألة ان انا ارى ان مسألة الكنب اللي في الاخير ديت يعني لو تستبدل بكراسي صغيرة زلف حرم كده كراسي وتكون معلقة في مكان معين اللي يجي ياخد كرسي وحيثما انتهى به صلاته وصلي ده افضل شيء. انما مسألة الكنب اللي في الاخير هذا او الكراسي الموضوع في الاخر بيجي هو يجلس وقد يكون وحده وقد يقضي صلاته كلها وحده وفي صلاتي المنفرد خلف الصف كما تعلمون النزاع. فان النبي قال لا صلاة المنفرد خلف الصف. فلهذا نستبدل هذا الكنب بالكراسي الصغيرة هذه وكل واحد يأتي يأخذ الكرسي ويجلس حيث ينتهي به الصف. ده هو الأفضل من مسألة الكنب هذه. هذا هو الأفضل. هذا هو الأفضل. لكن لو افترضنا أنه صلى خلف الصف ومعه بعض الناس لكن الكنب بعيد صحة الصلاة طالما يقتدي به في المسجد من المسجد يقتدي به حتى لو في آخر المسجد والإمام معه صف واحد في أول المسجد تصح الصلاة لأن الاقتداء به في المسجد. نعم. المرور أمام المصلى على الكرسي كالمرور أمام المصلى من غير كرسي لا يجوز. لكن هنا بيترك له محل إن كان يستطيع يسجد يبقى يترك له محل السجود. إذا ما يستطيع أن يسجد ما يستطيع أن يسجد يبقى يترك له المكان الذي هو فيه فقط. نعم. ماله ايه يعني الصف يعني كمل طب يصلي امامهم يصلي امامهم مش في مكان امامهم يصلي خلف الامام كما كنا لكن يمكن أن يصلي مع الناس مش ممكن أن يصلي مع الجالسين إذا كان يمكنه وجب عليه. الصحيح من القولين أنه لا تصح الصلاة إذا كان يستطيع أن يقف في الصف وصلى خلف المنفرد بلا عذر بطلت صلاته. فهي الحقيقة المفترض أن احنا نستبدل هذه الكنب بالكراسي الصغيرة يبقى الكرسي ويأخذ كل واحد يأخذ كرسي ويقف حيث ينتهي الصف. نعم. تمام. قد يكون الصف الاول غير مكتمل في نصفه وهو يصلي بالخلف
هاتوا بالكراسي في الصف الاول هاتوا كراسي خفيفه يعني كل مره اقول هذا الكلام فهذا يعني يعني انا انتهي عن
طالما
تكلمت خمس ست مرات
خلاص يكفي يكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.
نعم. ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. يعني كان في الركعة الأولى عاجز عن ركوع أو سجود ثم تمكن في الركعة الثانية زال هذا الأمر خلاص يأتي به ويبني على ما مضى ولا يأتي بصلاة من جديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم.
بعضهم يعني تراه في العمل مجتهد وجيد ست سبع ساعات عمل متواصل وإذا دخل إلى تكبيرة الإحرام يجلس على الكرسي مباشرة.
نعم. يعني معناه قادر على القيام.
قادر على القيام.
بطل الصلاة يبقى ده
قادر.
يبقى ده قادر
ويقعد على الكرسي
هذه صلاته باطله. النبي قال حديث عمر بن حصين: فإن لم يستطع صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع يبقى مرتب على عدم الاستطاعة، فإذا كان مستطيعا على القيام وجلس صلاته باطلة إلا النافلة، النافلة تصح مع القدرة. نعم.
قال
نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يتيسر له.
نعم. نقول: وكيف يشق عليه فعل كل صلاة في وقتها ثم إنه يستطيع الجمع؟ هذا على قول من يقول في المرض يجوز له الجمع، وإلى هذا يميل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والقول الآخر أنه مع المرض يصلي ما استطاع في الوقت ولا يخرج الصلاة عن وقتها ولا يجمع إلا إذا كان في السفر، أما إذا كان في الحضر فلا يجمع، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، ويمكن أن يجمع جمعا صوريا، يجمع جمعا صوريا فتكون الصورة صورة جمع والحقيقة أنه أوقع كل صلاة في وقته، فمثلا يأتي بالصلاة في آخر وقتها الظهر مثلا والعصر في أول وقت، فهنا يجمع كما لو أخرج الظهر إلى العصر جمع بينهم، فنقول يمكنه الجمع بلا إخراج الصلاة، فيصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته ويجمع بينهما. أما لعلة المرض يخرج صلاة وقتها لا أعلم دليلا في ذلك، لا أعلم دليلا في ذلك. نعم. نعم. المطر ورد به النص، الوارد به النص، الوارد به النص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب على من صلى جالسا على الأرض أو على الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله، فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في حال النائم والناس،
كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك، إنما المجنون ما جاء، وعليه فإذا حصل الإغماء فوق الثلاث فيكون حكم مجنون فلا قضاء عليه، إنما إذا كان حاله يشبه حال النوم قضى. ثم اختلفوا في هذه المدة، منهم من قال يوم، منهم من قال أكثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن كان إجراء العملية في وقت الأولى شرع له الجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء.
شوف المغمى عليه. نعم. لأنهم اختلفوا فيه، منهم من قال يقضي ومنهم من قال لا يقضي، اللي بيعتبر حكم النائم يقول بالقضاء، واللي يعتبر حكم المجنون فيقول لك قضاء. نعم. نعم. المجنون، لأن النبي ما قال المجنون يقضي، ثبت أن النائم يقضي، هو جعل النائم والصغير والمجنون، قال الصغير والمجنون ما يقضي والنائم يقضي، فمن اعتبر حاله حال النائم قال يقضي، ومن اعتبر حال المجنون قال لا يقضي. طب وليه ثلاثة؟ قالوا لأنه ممكن إنسان ينام ثلاثة بس ما ينام أكثر، يعني ممكن واحد ينام يوم كامل، ينام يومين ثلاثة، قالوا هذا أقصى ما يمكن أن يرد في حال النائم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: المغمى عليه حكمه حكم النائم، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصوم. وقال مالك والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها، لأن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه ويفيق في وقتها فيصليها.
هذا لو صح الحديث. نعم.
وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه 5 صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل، لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون.
ما قال ولنا؟ نعم، نبيرة يقول في المغمى عليه هل يقضي؟ قال أصحابنا: إذا أغمي عليه يوم وليلة قضى، وإن كان أكثر لم يقضي. وقال مالك: من أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا، والعصر وقتها إلى مغيب الشمس، فلا إعادة عليه. وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله. وقال عبد الله بن عبد الحكم عن مالك هذا فين. وقال عبد الله بن عبد الحكم عن مالك: وإذا طهرت وقد بقي من وقت ما تغتسل أو تصلي 5 ركعات عليه قبل الفجر 4 ركعات صلى الطيب. يقول: وإذا أفاق المغمى عليه فهو كما وصفت لك في الحائط. وقول: ليس كذلك. وروى قبيص عن سفيان: في من أغمي عليه يومين وليلتين ثم أفاق بعد طلوع الشمس فأحب أن يقضي. وقال الأوزعي: إذا أغمي عليه يوما وليلة ثم أفاق قبل مغيب الشفق فإنه يصلي الظهر والعصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء. وقال الحسن بن حي: إذا أغمي عليه 5 صلوات فما دونهن قضى ذلك كله إذا أفاق، وإن أغمي عليه أياما قضى 5 صلوات ينظر حين أفاق فيقضي ما عليه. وقال عبيد الله بن حسن: يقضي المغمى عليه ما فات وإن طال بمنزلة النائم وليس كالمجنون. وقال الشافعي: إذا أفاق المغمى عليه وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر تكبيرة واحدة أعاد الظهر والعصر، وإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل قبل يطلع الفجر قدر تكبيرة قضى المغرب والعشاء. يعني ذكر فيها الخلاف، والذي قاله شيخ قريب
الموسعة الفقهية.
نعم.
جاء في الموسعة الفقهية: ذهب المالكية والشافعية. قال: الذهب المالكية والشافعية، وهو قول عند الحنابلة، إلى أن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها، مستدلين بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها. وقال أبو حنيفة وأبو
هذا لو صح الحديث في ذلك، شوف درجة هذا الحديث، لو صح الحديث فهو نص.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن أغمي عليه 5 صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل، لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون. وقال محمد: يسقط القضاء إذا صارت الصلوات 6 ودخل في 7، لأن ذلك هو الذي يحصل به التكرار. لكن أبو حنيفة وأبو يوسف أقام الوقت مقام الصلاة تيسيرا فاعتبر
ذكر خلاف. نعم، نفس الخلاف. أنا نفس الخلاف. نعم،
الشيخ العثيمين.
نعم.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى
ابن عثيمين أظن يجعل يوما الأثر عمار تقريبا
لا يجعلها شيء. قال: سئل رحمه الله تعالى: رجل مريض أصيب بإغماء لعدة أيام ثم أفاق، كيف يقضي الصلاة التي فاتته وهو مغمى عليه؟ قال الشيخ نعم اختلف العلماء رحمه الله هل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة أو لا يلزم، والصحيح أن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة ولو طالت المدة إلا إذا كان الإغماء بسبب منه كالإغماء بسبب البنج مثلا فإنه يقضي الصلاة، أما إذا كان الإغماء بسبب حادث أو بسبب مرض شديد فإنه لا يلزمه قضاء الصلاة ولو مضى عليه أيام لأنه ليس بعاقل ولا يساوي النائم، النائم يجب عليه قضاء الصلاة إذا استيقظ لكن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة، وذلك لأن النائم إذا أوقظ استيقظ والمغمى عليه إذا أوقظ لم يستيقظ فليس باختياره، وحينئذ نحل هذا السؤال نحول هذا السؤال إلى النائم، لو أن رجلا نام يومين ولم يستيقظ فإن عليه حينئذ 10 صلوات كيف يقضيها؟ يقضيها فورا بالتتابع وليس يقضي كل فرض مع فرضه، فيمكن أن يقضي 10 صلوات
كما هي عادة العوام يقول صلي مع كل فرض فرضا، لا النبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هو ذكرها يبقى يصليها مباشرة، صلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. نعم.
فيمكن أن يقضي 10 صلوات في ساعة أو ساعتين، وهنا سؤال مهم جدا حول هذا الموضوع، لو أن شخصا كان لا يصلي في أول عمره ثم هداه الله وصار يصلي فهل يلزمه قضاء ما ترك؟ الجواب لا، لا يلزمه قضاء ما ترك لوجهين، الوجه الأول أننا إذا قلنا بكفر تارك الصلاة كما هو القول الراجح فإن الكافر لا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
طيب مسألة أخرى. قال الصحيح فين الصحيح؟ وهذا المروي عن عمر هو الصحيح، وأنه لا قضاء على المجنون والمغمى عليه، أن عبد الله بن عمر أغمى عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. طب هات المسألة دي.
قال إن كان إجراء العملية في وقت الأولى شرع له الجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء، أما إن أجريت العملية قبل دخول وقت المغرب أو في أوله ولم يمكن جمع التقديم فإن السنة تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير.
هذا أيضا من يبيح الجمع عند المرض، والصحيح أنه لا يجمع عند المرض، وأنه إذا دخل العملية ف بعد المغرب فإنه يصلي المغرب ثم متى أفاق صلى العشاء حتى ولو بعد خروج وقته، ولا يصليها قبل الوقت، هو يستطيع أن يصلي المغرب، لكن لو دخل قبل المغرب، لو دخل قبل المغرب وإذا قام بعد العشاء أفاق يصلي المغرب والعشاء، لأن لو صحيح كان النص في الباب.
إسناد الحكم ابن عبد الله الإيلي وهو واهن جدا.
نعم.